بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد الصادق الأمين، وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخذنا فيما مضى من هذه الأرجوزة النحوية بعض مرفوعة الأسماء، الأسماء المرفوعة قلنا 10، فأخذنا منها الفاعل وانتهينا من بحثه، وأخذنا بعده النائب عن الفاعل وانتهينا من بحثه، وننتقل إلى الذي يلي وهو الثالث والرابع من الأسماء المرفوعة، وهما المبتدأ والخبر. يعني من الأسماء المرفوعة 10 المبتدأ وكذلك خبره، وجمعهما في باب واحد لتلازمهما، لأنه غالبا لا يوجد مبتدأ إلا ومعه خبر، غير الغالب فيه اكتفى عليهما، هذا شيء آخر، ولذلك لتلازمهما غالبا. والتسمية بالمبتدأ والخبر هذه هي التسمية المشهورة بين النحاة، يقولون مبتدأ وخبر. وسيبويه سماه بالمبني والمبني عليه، اسمه هذا عنده مبتدأ وخبر يعني. والمنطقيون يقولون الموضوع والمحمول، الموضوع والمحمول. وعلماء البلاغة يقولون المسند والمسند إليه. في الحقيقة المسند والمسند إليه والموضوع والمحمول عبارة عن المبتدأ والخبر والفعل والفاعل، كل منها يسمى بهذا الاسم، المبتدأ والخبر ومسند إليه، والفعل والفاعل مسند ومسند إليه، موضوع ومحمول كذلك أيضا. وأما النحاة ففرقوا، قالوا هذا فاعل ومفعول، وهذا الثاني يسمى مبتدأ وخبرا. وإنما أخر عن الفاعل والنائب عن الفاعل، لماذا أخر المبتدأ والخبر؟ لأن عملهما معنوي، وعامل الفاعل والنائب عن الفاعل لفظي، وما كان عامله لفظيا له شرف فقدم على لذلك، وهذا أخر لأن عامله معنوي وهو الابتداء، ورفعوا مبتدأ بالابتداء فذاك رفع خبر بالمبتدأ. هكذا يبين ما كان يعني يا ما من تعريفه أو البحث عن المبتدأ والخبر. ثم نعرف كل واحد منهما لحاله ونذكر شروط كل منهما، فنقول المبتدأ اسم ذو ارتفاع عاري عن العوامل بلفظ جاري، هذا إشارة إلى تعريف المبتدأ، فهو المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، العاري عن العوامل اللفظية، مرفوع هو حكمه أنه مرفوع وليس له عامل لفظي، وإنما عامله معنوي وهو الابتداء على الصحيح، المبتدأ مرفوع بالابتداء هذا معنوي، وأما الفاعل فهو لفظي وهو الفعل. المبتدأ اسم، وحاصل المعنى بإيضاح أن المبتدأ هو الاسم الصريح أو المؤول به، اسم الصريح زيد قائم هذا مبتدأ صريح، اسم صريح، وأن تصوموا خير لكم هذا مؤول، وصومكم خير لكم. المرفوع لفظا أو تقديرا، لفظا كما ذكرنا أو تقديرا، موسى قائم، موسى مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة من عام ذريعة التعذر، أو محلا كذلك أيضا، هو قائم، هو هذا ضمير والضمير مبني يعني معرب المحل. قال أو محلا العاري عن شيء من العوامل اللفظية، ما في عوامل لفظية يعني الناسخة للابتداء أو غيرها حقيقة أو حكما، فخرجت الأسماء التي لم تركب زيد عمرو بكر بدون تركيب، لأنها وإن تجردت عن العوامل اللفظية غير مرفوعة إذ لا إسناد فيها، والمرفوع بناسخ كذلك أيضا أو غيره لعدم تجرده. ودخل نحو قولك بحسبك درهم، لأن حسبك مبتدأ مجرور بباء زائدة فيدخل في التعريف، وهذا يعني هو تعريف المبتدأ. إذن عرفنا من هذا أن المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، هذا هو تعريف للمبتدأ. ثم نتكلم عن أقسامه. قلنا قسمان: ظاهر ومضمر أتى أنا، وأخواته مثال واعتنى. قسمان أي المبتدأ ينقسم إلى قسمين: ظاهر أي اسم ظاهر وليس ضميرا، ظاهر يعني ظاهر زيد قائم، محمد عالم، محمد قائم قارئ، هذا اسم ظاهر ليس مضمرا. ومضمر القسم الثاني الضمير، يكون مبتدأ أنه أنا، أنا قائم، أنا قارئ، وأخواته كذلك، أنتما، أنتم، نحن، يعني أنت، أنت، أنتن، أنتم، هذه كلها ضمائر تصلح أن تكون مبتدأ، فتقول أنتم قائمون، وهذا هو الضمير القسم الثاني. مثال واعتنى، وأخواته مثال واعتنى به ويتصرف فيه، هذا يسمى ضمير، والأول يسمى اسما ظاهر. ثم بعد ذلك يبين لنا أقسام الأول. فظاهر، أما الاسم الظاهر قسمان أيضا ينقسم إلى قسمين: ما له خبر أي مبتدأ له خبر يأتي بعده، وما له المرفوع قد سد الخبر. ينقسم إلى قسمين: الاسم الظاهر الذي يقع مبتدأ ينقسم إلى قسمين من حيث الخبر: قسم مبتدأ له خبر زيد قائم هذا له خبر، وقسم له مبتدأ لا خبر له اكتفاء بمرفوعه، يعني أهو قائم، يعني مثل أقائم الزيداني، أقائم الزيداني قائم مبتدأ، الزيداني أقائمان الزيداني، أقائمان أقائم الزيداني هذا فاعل، أقائمان الزيداني قائمان مبتدأ، الزيداني فاعل سد ما سد الخبر، أقائم الزيداني معنى ذلك أنه ينوب منابه. إذن عرفنا بأن المبتدأ له خبر أو قسمان: له مبتدأ له خبر، ومبتدأ لا خبر له اكتفاء بالاسم المرفوع به، فهذا هو قسم ثاني. قال يعني: وما له المرفوع ثانيهما، الثاني هذا الذي له مرفوع يغنيه عن الخبر، اسم فاعل، اسم فاعل، اسم الفاعل يكون مبتدأ ويسد الفاعل ما سد الخبر، اسم فاعل هذا يكون مبتدأ ويسد الفاعل ما سد الخبر أي ينوب منابه. متى اسم فاعل؟ إن سبق نفي، إن سبق نفي أو استفهامهم، إن سبق قبله قبل المبتدأ حرف نفي أو حرف استفهام تحقق. ومثاله البيت التالي يمثل لنا: فقل إذا أردت هذا القسم أقائم محمد، أقائم محمد، هذا تقدمه استفهام، أقائم محمد، قائم مبتدأ، ومحمد فاعل سد ما سد الخبر أقائم. وما قائم الزيداني، وهذا ما قائم الزيداني فاعل أغنى عن الخبر، كذلك قائم تقدمه نفي، ما قائم الزيداني عند اللؤمة، وهذا تمام مثال متمم للمثال، هذا اسم الفاعل. كذا اسم مفعول أيضا يكون مبتدأ إذا تقدمه نفي أو استفهام، كهل مقبول عمرو، هل مقبول عمرو؟ هل حرف استفهام تقدم مقبول، هذا يعني مبتدا، عمرو هذا فاعل، نائب فاعل اغنى عن خبر. وما محمود المجهول مجهول، وما محمود هذا تقدمه نفي، ما محمود مبتدا، مجهول هذا نائب فاعل اغنى عن الخبر. هذه كلها اقسام يعني ذلك القسم الثاني، وهو ما له مرفوع اغنى عن الخبر. وهذا ومثال اسم المفعول المصحوب بنفي ما محمود المجهول او ما محمود انت في الضمير، وانما استغنى هذا الوصف عن الخبر لانه في معنى الفعل، بدليل انه لا يصغر ولا يوصف ولا يخبر عنه، فكذا ما في معناه ولو كان مرفوع الوصف غير مكتفى به. اما ما لا يكفي نحو اقائم ابواه زيد، اقائم ابواه زيد، هذا ابواه ما يكفي، اقائم ابواه، لان الضمير يحتاج الى مرجع، هذا فلا بد من مرجع، فلا بد من مجيء زيد، فهذا لا يسمى مبتدا عنه مرفوع مكتفي بالفاعل. لماذا؟ لاننا نقول اقائم مبتدا، ابواه مبتدا ثاني، وزيد خبر، والجمله خبر الاول، هكذا نعربه. او كان الوصف رافعا لضمير غير منفصل نحو اقائمون الزيدون، الزيدون اقائمون مبتدا، الزيدون خبر، او بالعكس، او لم يتقدم استفهام او نفي لم يكن مبتدا، هذا لا يكون مبتدا. هذه من احكام هذا النوع. ثم ولما فرغت من تعريف المبتدا وتنوعه اتبعته بذكر ما هو كالشرط، يعني اولا ذكرنا المبتدا وتعريفه وامثلته وانقسامه الى قسمين، مبتدا ظاهر ومبتدا مضمر. ثم الظاهر يعني قلنا مبتدا له خبر يذكر معه، ومبتدا لا خبر له اكتفاء بمرفوعه يعني عن الخبر، فهذه هي اقسامه. ثم نقول من شرط المبتدا له شروط، ونذكرها في الابيات التاليه. ولا يجوز الابتداء بالنكره الا بما عرف صوغه وحبره. ولا يجوز الابتداء بالنكره، لماذا؟ لعدم الفائده، لعدم الفائده. ولا يجوز الابتداء بالنكره، الاسم النكره يعني لا يكون مبتدا، رجل قائم هذا ما يكون، ما يصلح ان يكون مبتدا. لماذا؟ لانه لا يفيد، فلا بد من التعريف. ولذلك قال الا بما سوغه، الا بما سوغ ذلك النكره، ذلك مبتدا من المسوغات، وقد ذكروا نحو 50 او اقل او اكثر على خلاف في ذلك مسوغات الابتداء بالنكره، والمشهور منها نحو 10، يعني الا بما سوغه وحبره اي وزينه، يعني حاصل انه لا يبتدا باسم النكره الا بمسوغ يسوغه ليكون مبتدا. ثم اشار الى المسوغات كثيره، وما يسوغ كثيرا كثيرا ذكرا، فتقدم النفي على ما نكرا. وما يسوغ، والذي يسوغ الابتداء بالنكره كثيرا ذكرا، ذكر كثيرا يعني معناه يعني عدده كثير، منهم من عده 20 25، ومنهم من عده 30، ومنهم من عده الخضري عد بالنظم 10 أنواع، ومنهم من عده إلى 50، المهم كثير. والحاصل كل ما أفاد ذلك النكرة، تلك النكرة أن تفيدنا، فيصلح أن تكون مبتدأ. من ذلك ماذا؟ من ذلك تقدم النفي، تقدم النفي، تقدم النفي، هذا يعني يسوغ الابتداء بالنكرة، لأنه يفيد إذا تقدم النفي على ما نكر على الاسم المنكر ما رجل قائم جائز هذا، ما رجل قائم، رجل نكرة لكنه مبتدأ لتقدم النفي عليه، ما رجل قائم جائز، لأن النكرة إذا وقعت في حيز النفي أفادت عموم الأفراد تعم جميعها، فجاز ذلك تقدم النفي على ما نكر. كذاك الاستفهام، كذاك الاستفهام، كذاك أيضا من المسوغات الثاني الاستفهام، تقدم الاستفهام مما يسوغ الابتداء بالنكرة، نحو هل رجل جالس، هل رجل قائم. وكذلك في القرآن الكريم أإله مع الله، إله النكرة لكنه مسوغ له تقدم الاستفهام، أإله مبتدأ مع الله خبر، هكذا. أو صفة، أو وجود صفة قبله يعني صفة بعده، هذا مسوغ للابتداء بالنكرة. كذلك كما في قوله في القرآن الكريم ولا عبد مؤمن خير من مشرك، عبد نكرة سوغ الابتداء بالنكرة كونه موصوفا بقوله مؤمن، ولا عبد مؤمن خير خبر من مشرك، هذا يعني مثال لتقدم يعني أو لكونه موصوفا، فلذلك جاز الابتداء به. أو إضافة، كذلك أيضا إذا كان مضافا، إذا كان مضافا يجوز الابتداء به بالنكرة، لأن الإضافة تعرف أو تخصص، كما في حديث خمس صلوات كتبهن الله على عباده، خمس صلوات خمس نكرة، وابتدأ صار مبتدئا لإضافته إلى صلوات، فالإضافة تعرف وتخصص، إذا أضيف إلى معرفة يكون معرفة غلام زيد قائم، وإذا أضيف إلى نكرة فذلك يتخصص، خمس صلوات صلوات نكرة ولكنه خصصه، فلذلك جاز الابتداء بالنكرة. وعني إضافة تقدم الظرف، تقدم الظرف رأوا، أيضا من المسوغات رأى النحاة تقدم النفي على النكرة، في عن تقدم النفي على النكرة، تقدم الايه؟ تقدم، تقدم الظرف، الخبر الظرف تقدم، يعني يجوز الابتداء بالنكرة، كما في قوله تعالى في القرآن الكريم ولدينا مزيد، ولدينا مزيد يعني نكرة، وتقدم الظرف فجاز أن يكون خبرا، فرأى علماء ذلك من المسوغات. قال تقدم الظرف رأوا، والجار والمجرور كذلك أيضا، تقدم الجار والمجرور، في الدار رجل، رجل نكرة سوغ الابتداء به كون جار والمجرور خبرا عنه مقدما عليه، رجل في الدار رجل جاز الابتداء بالنكرة. كذلك أيضا حيث أخبر بذين، إذا وقع الظرف والجار والمجرور خبرين عن المبتدأ وتقدم عليه جاز الابتداء بالنكرة، عن نكرة إذا أخبر بذين عن نكرة فاستخبرا، أي اطلب الخبر الصحيح في المسألة، وهو جواز ذلك. وحاصل المعنى بإيضاح أن من مسوغات الابتداء بالنكرة أن يكون الخبر ظرفا مختصا بإضافة إلى اسم يصلح للإخبار عنه، أو يكون جارا ومجرورا كذلك مخصص مقدمين على النكرة، نحو عندك رجل، ولذلك قال ابن مالك ورجل من الكرام عندنا رجل، وفي الدار امرأة، فرجل مبتدأ وكذا امرأة، وما قبلهما هو الخبر، وإنما ساغ الابتداء بالنكرة لتخصصهما، لتخصصها أي النكرة بتقدم الخبر المذكور، لأنه إذا قيل في الدار علم أن ما يذكر بعده موصوف بصفة استقراره في الدار، فهو في قوة التخصيص بالصفة، فلو كان الخبر غير ظرف أو ظرفا عاريا عن الاختصاص بالمذكور، نحو عند رجل مال أو غير مقدم لما صح الابتداء بالنكرة، هكذا. ومنه في القرآن الكريم ولدينا مزيد، وكذلك أيضا قوله تعالى: وعلى أبصارهم الجار والمجرور، وعلى أبصارهم غشاوة، فغشاوة نكرة. لماذا صاغ الابتداء به؟ لكون خبره ظرف جارا ومجرورا مقدما عليه، هذا هو معناه. قال رحمه الله: قال: ولا يجوز الابتداء بالنكرة من القواعد، من القاعدة، ولا يجوز، يعني ابن مالك هذا في ألفية ابن مالك، ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيد فعند زيد نمرة، ما لم تفيد، إذا أفادت النكرة جاز الابتداء بها وجاز كونها مبتدأ، ومتى تفيد في هذه الأشياء ونحو ذلك من المسوغات، تقدم النفي أو الاستفهام أو الظرف والجار والمجرور، خبرين عن مخصصين تقدم على النكرة ونحو ذلك، وكذلك الوصف والإضافة، مثل هذه الأشياء كلها تفيد، فيجوز الابتداء بالنكرة. هذا يعني فإذا حصلت الفائدة فأخبر عن أي نكرة شئت، فعليه يصح رجل على الباب وكوكب انقض الساعة، مثل هذا فيه فائدة، فجاز لمن لا يعرف ذلك، فجاز أن يكون النكرة تكون النكرة مبتدأ. وثم من المبتدأ ما يكون مؤولا كما سبق لنا، أن يكون اسما صريحا زيد قائم، وأن يكون مؤولا كما في قوله تعالى: وأن تصوموا خير لكم خير لكم. أن تصوموا هذا مبتدأ في تأويل المصدر، لأن أن حرف مصدر، حرف مصدري، وتصوم صلتها، وفي تأويل المصدر يكون مبتدأ، وتقديره صومكم وصومكم خير لكم. فلذلك قال هذا في البيت آتي: وقد يجي مبتدأ مؤولا من أن مع الفعل، مؤولا من أن مع الفعل، فحقق مثلا أي أمثلته حققها. فقال وجد في القرآن الكريم وغيره: وأن تصوموا خير لكم. فبهذا عرفنا أن المبتدأ يكون أحيانا اسما ظاهرا، وأحيانا اسما مؤولا من أن والفعل. قال ثم إلى هنا البحث المتعلق بالمبتدأ، لأننا قلنا الباب يشمل الاثنين: المبتدأ والخبر. المبتدأ تعرفه وأقسامه وحكمه وأمثلته، هي هذه بالاختصار. ثم الخبر كذلك أيضا يحتاج إلى بحث وتعريف وتقسيم. فلذلك قال: والخبر الجزء المتم الفائدة مع مبتدأ. هذه زائدة على ألفية ابن مالك، ألفية ابن مالك مقترض، يقول: والخبر الجزء المتم فائدة، كالله بر والآيات شاهدة. الشراح يعترض يقولنا لازم في قيد هذا سقط هنا: والخبر الجزء المتم الفائدة مع مبتدئه. هذه أخل بها لضيق النظم عنده، وأنا أدخلتها فقلت: والخبر هو الجزء المتم الفائدة مع مبتدئ، مع المبتدأ الجزء المفائدة، لأن إذا لم نقيد ذلك يدخل الفاعل والنائب عن الفاعل كذلك مجزء المفائدة، يعني متم الفائدة، لكن شرط أن يكون مع المبتدأ. إذن الخبر تعرفه هذا هو الجزء الذي يتمم الفائدة مع المبتدأ، فهذا تعريف للخبر. الخبر هو الجزء المتم الفائدة مع المبتدأ، هذا هو تعريف للخبر، فهو ثاني يعني يتمم الفائدة مع مبتدئه. ثم هذا الخبر الذي عرفناه بهذا بأنه الجزء المتم الفائدة مع المبتدأ قسمان، ينقسم إلى قسمين، قسمان: مفرد، خبر مفرد زيد قائم مفرد، وكزيد قائم، زيد مبتدأ قائم خبره مفرد ليس مثنى ولا جمع، وغير مفرد، أحيانا يكون غير مفرد، فخذ يا فاهم هذا تمام البيت. ثم هذا غير مفرد جملة، يكون جملة اسمية ويكون جزمة فعلية ويكون شبيها بالجملة، فهذه التفاصيل يأتي تفصيلها الآن. أي جملة اسمية، أي جملة اسمية، جملة اسمية. ماذا؟ كما ورد في قوله جل، في قول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: قل هو الله أحد، هو الله أحد، هو ضمير الشأن، هو ضمير الشأن على بعض التفسير، بعضهم يفسره بهذا، وبعضهم هو ضمير المسؤول، هو أي الذي سألتموني عنه الله أحد. وأما إذا قلنا ضمير الشأن هو أي الشأن الله أحد، هو مبتدأ الله أحد، فهذا الله مبتدأ ثاني، أحد خبر، والجملة من المبتدأ والخبر خبر عن المبتدأ الأول، فهذا وقع جملة وليس مفردا، وقع الخبر جملة وليس مفردا. جملة اسمية كما ورد في قوله جل هو الله أحد، الله هذا مبتدأ ثاني، أحد خبره، والجملة من المبتدأ الثاني مع خبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول الذي هو. هذا جملة اسمية أو جملة فعلية. أحيانا يكون الخبر جملة فعلية كما أتى: يخلق ما يشاء، يخلق ما يشاء، هذا نصا مثبتا، يخلق ما يشاء نصا مثبتا، هذا مثال للجملة، يعني للجملة الفعلية التي هي أولها فعل جملة فعلية. وربك هذا مبتدأه، وربك يخلق ما يشاء، ربك يخلق ما يشاء، ربك مبتدأ، أين خبره؟ يخلق فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر، هو ما يشاء مفعول، فالجملة جملة فعلية في محل رفع خبر المبتدأ. هذا قلنا جملة اسمية وجملة فعلية. أو شبه جملة، أحيانا يكون لا يكون جملة وإنما يكون شبيها بالجملة، والشبيه بالجملة في هذا الباب هو الظرف والجار والمجرور، هو الظرف أو شبه جملة هو الظرف. فكما تقول عندك الضيوف الكرماء، عندك الضيوف الكرماء، الضيوف المبتدأ مؤخر، الكرماء صفة، عندك ظرف، هذا ظرف منصوب على الظرفية متعلق بخبر بفعل محذوف أو باسم فاعل محذوف، فيقول كائن عندك الضيوف الكرماء، فهذا وقع الخبر ظرفا ضيوف الكرماء. والجار والمجرور كذلك أيضا، الجار والمجرور بالتخفيف، جار للوزن، والمجرور نحو قولك الحمد لله الذي تبارك، الحمد مبتدأ، لله خبر، جار ومجرور متعلق بمحذوف تقديره كائن لله ثابت لله. فإذا وقع شبه الجملة، شبه لماذا قال شبه الجملة؟ لأنه يتعلق بمتعلق وهو فعل غالبا، فلذلك قالوا شبه الجملة، هو نائب عن ذلك العامل، عن ذلك العامل، وذلك العامل جملة، فلذلك قيل. إذن عرفنا من هذا أن الخبر منقسم إلى قسمين: مفرد زيد قائم، قائم مفرد، وجملة وغير مفرد، وهذا ينقسم ثلاثة أقسام، وهو جملة اسمية كما في الآية الأولى، جملة فعلية كما في الآية الثانية، وشبه الجملة الثالث. شبه الجملة يشمل اثنين: الظرف والجار والمجرور. الظرف عندك الضيوف الكرماء، الجار والمجرور عندك الحمد لله الذي تبارك. ثم يبين لنا أن شبه الجملة لا بد أن يتعلق بمحذوف، وهذا الظرف والجار والمجرور نائب عن ذلك العامل، ولذلك قال: والذاني أي الظرف والجار والمجرور حيث بهما قد أخبر، حيث جعل وقع خبرين عن المبتدأ تعلقا حتما بما قد أضمر، أي بما حذف وجوبا، يعني يتعلقان بمحذوف، يعني يتعلقان بمحذوف، لا بد أن يتعلق بمحذوف يكون واجب الحذف ولا يذكر إلا في الضرورة، فهذا هو حكمه أو شرطهما. يعني إذا قيل زيد عندك فعندك خبر، لكن خبر متعلق لا بد أن يكون متعلقا بفعل معظوم استقر عندك أو مستقر عندك، وأخبروا بظرف نو بحرف جر يقولون مالك ناوينا معنى كائن أو استقر ناوينا، ما يذكر ذلك العامل وإنما يقدر فأنه موجود. ناوينا معنى كائن اسم فاعل أو استقر فعل ماضي، هكذا بعضهم قدره بهذا وبعضهم قدره بهذا. فيقول وذاني حيث قد أخبرا بهما، يعني تعلق حتما بما قد أضمرا. وقدروا كيف قدروا ذلك المضمر بكائن، ناوين معنى كائن اسم فاعل أو مستقر، فذلك اسم فاعل مستقر، مستقر عندك. وبعضهم قدره باستقر بقطع الهمزة للوزن باستقر أي فعلا، بعضهم قدره فعلا وبعضهم قدره اسم فاعل، وكلاهما يعني لا يختلفان بل متقاربان. الحاصل أن الخبر أحيانا يكون ظرفا أو جارا ومجرورا، وإذا وقع الظرف والجار والمجرور خبرين لا بد أن يتعلق بعامل مقدر محذوف وجوبا لنيابتهما عنه. قال ثم أيضا من أحكام الخبر قال ولا يكون اسم الزمان خبرا ولا يخبر باسم الزمان عن جثة أي عن جسم. زيد اليوم لا يخبر هذا، اليوم ظرف الزمان زيد اليوم، لأنه لا فائدة فيه، زيد كونه اليوم موجود هذا كل أحد يعرفه، ولا بد أن يكون الكمر مفيدا يعني، والكلام حد الكلام ما أفاد المستمع، نحو سعى زيد وأمر متبع، لا بد أن يكون مفيدا. إلا إذا يعني ولو تقديرا، السماء فوقنا والأرض تحتنا، يعني بالتقدير ربما يلتبس على بعضهم فيجوز الإخبار بهذا، وإلا فما فائدة فيه لا يسمى كلاما. فلذلك قال ولا يكون اسم الزمان خبرا عن جثة بل للمعاني أخبرا، أما للمعاني يكون خبرا اسم الزمان، اسم الزمان يعني اسم الزمان يكون عن المعاني. القتال اليوم، اليوم يكون ظرفا زمانيا ويكون عن القتال، لأن القتال اسم حدث اسم المعنى. وما أتى وإن قلت معترضا على هذه القاعدة قد وجد عن العربي استعمال يعني الإخبار بالجثة عن الجثة بالزمان، الليلة الهلال، الليلة الهلال هذا هو الهلال، هذا جثة، الليلة منصوب على الظرفية هذا ظرف الزمان فأخبر بهذا. فالجواب عن هذا نقول وما أتى أي عن العربي كالليلة الهلال مؤول فيما روى النقال أي النحاة أي الذين نقلوا هذا الفن، قالوا يؤول ماذا؟ ليس إخبارا عن الجثة وإنما هو عن المعنى، وتقديره رؤية الليل، رؤية الهلال، الليلة الهلال أي رؤية الهلال على حذف مضاف، فأقيم المضاف مضاف إليه مقام المضاف الليلة الهلال. فإن قلت إنك تمنع وتقول إن اسم الزمان لا يكون خبرا عن الجثة وقد وجدنا في من أمثلة العرب الليلة الهلال، فالجواب عن هذا نقول إن هذا على حذف مضاف ويكون إخبارا عن المعاني، عن المعنى وليس عن الجثة، وتقديره رؤية الهلال الليلة، والرؤية مصدر وهو معنى من المعاني وليس جثة. هذا جواب عن هذا الاعتراض. قال وحاصل المعنى بإيضاح أن شبه الجملة وهو الظرف الزماني والمكاني والجار والمجرور التامان، فالظرف المكاني التام يقع خبرا عن الذات نحو زيد عندك جائز هذا، وعن اسم المعنى نحو العلم عندك، والزماني التام يقع خبرا عن المعاني نحو السفر غدا، هذا سفر معنى، ويمتنع وقوعه خبرا عن الذات فلا يقال زيد اليوم لأنه لا فائدة فيه كما سيأتي. ومن الإخبار بالظرف قوله تعالى والركب أسفل منكم، أسفل منصوب على الظرفية، الركب مبتدأ، وأما الجار والمجرور التام فهو نحو زيد في الدار، وقوله عز وجل الحمد لله هذا جار ومجرور. فلو كان الظرف أو الجار والمجرور غير تامين لم يقع خبرا، فلا يجوز نحو زيد أمسي ولا زيد بك جار ومجرور، هذا غير مختص يعني لعدم حصول الفائدة. الله تعالى أعلم. قال ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة، وابن مالك يزيد على هذا، وإن يرفع أخبره إذا كان مفيدا يخبر به، وهو كما في قول العربي أتى الليلة الهلال، فهذا يكون أخبر عنه. ثم من الأحكام أن الأصل في الخبر أن يكون مفردا لكنه جاء متعددا، وهو محل خلاف بين النحاة، ولذلك قلنا هنا تعدد الخبر جائز، أن تخبر عن مبتدأ واحد بأخبار متعددة اثنين ثلاثة أكثر جائز، كما في قوله تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، هذه كلها أخبار عن هو وهو الغفور الودود، فهذا جائز جائز. فقل أحمد كاتب مصاحب الرجل، أخبرت باثنين، أحمد مبتدأ، كاتب خبر، مصاحب الرجل خبر ثاني، خبر بعد الخبر، فيجوز تعدد الأخبار يعني لمبتدأ واحد. قال ثم من الأحكام قلنا عرفنا أن حكم تعدد الخبر جائز على القول الراجح، وبعضهم يقدر لكل خبر لكل مفرد مفرد لحاله، يقول مبتدأ وهذا مبتدأ وهذا مبتدأ مبتدأ محذوف، ولا حاجة إلى هذا. ثم إن الأصل في الخبر أن يكون مؤخرا عن المبتدأ، هذا هو الأصل، أن يكون مبتدأ من أول والخبر يأتي بعده، لكن أحيانا لأمر ما يتقدم الخبر على المبتدأ، وإلى ذلك أشار بقوله وجائز تقدم الخبر في قولك في الدار محمد يفي، جائز يعني أن تقدم الخبر الظرف والجار والمجرور يجوز في نحو قولك في الدار محمد، هذا إن شئت قلت محمد في الدار وهذا هو الأصل، وإن شئت قدمت الخبر فقلت في الدار محمد جار ومجرور خبر مقدم محمد وهذا جائز. وهناك أيضا يعني حالة أخرى وهو وجوب تقدم الخبر، وجوب تقدم الخبر على المبتدأ، المبتدأ واجب التأخير، وهو قوله وواجب في نحو أين أحمد، وهذا يجب تأخير مقدم المبتدأ وتقديم الخبر. لماذا؟ لأن الخبر اسم استفهام، واسم الاستفهام له الصدارة أن يكون في أول الكلام، إذن لا تقول أحمد أين، لا، وإنما تقول أين أحمد، أين أحمد، فأين اسم استفهام خبر مقدم مبني على الفتح، وأحمد مبتدأ مؤخر وجوبا لكون الخبر اسم استفهام. وكذلك أيضا من الأمثلة التي يجب التأخير فيها وإنما عندك زيد يحمد، وإنما عندك زيد يحمد، يعني إذا كان محصورا بإنما، إذا كان محصورا بإنما يتأخر، إنما عندك زيد، ولا تقول إنما زيد عندك، وإنما تقول إنما عندك زيد، لأنك وخبر كما قال ابن مالك وخبر المحصور يقدم أبدا كما لنا إلا اتباع أحمد، فهذا خبر يتقدم وجوبا، هكذا قالوا. و وكذلك أيضا مما يتقدم وقولهم في الدار أيضا الرجل، هذا أيضا يتقدم الخبر. لماذا؟ لأن رجل نكرة، والنكرة لا يبتدأ بها إلا بمسوغ، ومن المسوغ تقدم الخبر وهو ظرف أو جار ومجرور. إذن إذا أردت أن تقول في الدار رجل هذا هو التركيب الصحيح، وأما رجل في الدار فلا، رجل في الدار فلا. وإن لماذا؟ لأن رجل نكرة لا بد من مسوغ، ومن المسوغ تقدم الخبر وهو ظرف أو جار ومجرور. كذاك في البيت نساء، نساء نكرة يجب تأخيره لأن الظرف جار ومجرور خبر مقدم مسوغ للابتداء بالنكرة. كذلك ينقل عن العرب نقل هذا التركيب. أيضا من الأحكام المتعلقة بالمبتدأ والخبر الحذف، حذف أحدهما. ولذلك قال هنا وحذف ما يعلم جائز، وحذف ما يعلم المبتدأ والخبر جائز، كما تقول زيد بعد من عندكما، هذا البيت مضمن من ألفية ابن مالك، يعني إذا سألك سائل فقال من عندكما، من عندك، تقول زيد، فزيد يعني مبتدأ حذف خبره، عندي زيد بدلالة السؤال عليه. ولذلك قال وحذف ما يعلم إذا وجد دليل يعني جائز، يجوز حذف ذلك. إن شئت قلت عندي زيد، زيد عندي مع المبتدأ والخبر، وإن شئت قلت زيد، فإذا قلت زيد عرف أنك حذفت خبره، تقول زيد من عندكما. كذلك أيضا وفي جواب كيف زيد، إذا قالك سائل وقال لك كيف زيد، كيف زيد، والدنيف أي مريض معناه، هذا جاء أحد الجزئين وهو الخبر، والمبتدأ محذوف هو دنيف، هو دنيف، حذف المبتدؤون وفي الأول حذف خبره، فهذا جائز، يعني إن شئت تحذف هذا وإن شئت لدليل عليه، وإن شئت تحذف هذا لدليل عليه أيضا، قل دنيف. ولذلك قال ابن مالك فزيد استغني عنه إذ عرف، لأنه عرف في السؤال معناه، عرف في السؤال فجاز حذفه. وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما، وفي جواب كيف زيد قل دنيف فزيد استغني عنه إذ عرف، أي لأنه عرف. وكذلك أيضا يعني يحذف الخبر في أربع مسائل، خبر في أربع مسائل يحذف الخبر، ما هي؟ وهي ما أشار إليها بقوله وبعد لولا حذف خبر، خبر قل يحذف، وبعد لولا خبر قل يحذف، يحذف الخبر وجوبا عند بعضهم وغالبا عند بعضهم، حتما أي وجوبا، يعني أي وجوبا، لولا زيد لأتيتك، لولا زيد لأتيتك، لولا زيد مبتدأ أي موجود، خبره محذوف تقديره موجود لأتيتك، هذا يحذف وجوبا. كذاك بعد صريح القسم، كذاك أيضا يحذف الخبر وجوبا بعد صريح القسم، كما في قوله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، لعمرك مبتدأ وخبره محذوف وجوبا لدلالة الجواب عليه، تقديره لعمرك قسمي، لعمرك قسمي، فحذف الخبر لدلالة الجواب عليه إنهم لفي سكرتهم يعمهون. قال نحو لعمرك، أي في القرآن الكريم لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، فقدر قسمي، تقدر الخبر المحذوف قسمي، لعمرك قسمي، هذا مذهب المقام الثاني. بعد لولا واحد، وبعد واو صريح القسم اثنين، وبعد واو عينت مفهوم مع. وكذلك أيضا يجب حذف الخبر موضع الثالث بعد واو المعية، كمثل كل صانع وما صنع، يعني كل صانع مبتدأ وما صنع معطوف، أين الخبر؟ محذوف، محذوف وجوبا لدلالة سياقه عليه، تقديره كل صانع وما صنعه مقترنان، فمقترنان خبر محذوف وجوبا هذا بعد واو المعية، كمثل كل صانع وما صنع. الموضع الرابع وقبل حال كذلك أيضا محذوف الخبر وجوبا، وقبل حال لا يكون خبرا أي لا يمكن أن يكون خبرا للمبتدأ، مثل إيش؟ كضربي الظالمة قائما جرى، فضربي الظالمة ضرب مبتدأ، الظالمة مفعول به، قائما حال يعني معناه وتقدير الكلام كضربي الظالمة حاصل قائما، فحاصل حذف لدلالة السياق عليه. وبلا حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد أضمر، هذا الذي يقوله ابن مالك رحمه الله تعالى.